بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. وقد قال البيضاوي في قول الله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض إنهم متقرون إليه في ذواتهم وصفاتهم وسائر ما يهمهم ويعن لهم. والمراد بالسؤال ما يدل على الحاجة إلى تحصيل الشيء في ذواتهم وصفاتهم نطقا كان أو غيره. ومن جميل ما ذكر الشافعي في النبي صلى الله عليه وسلم قوله: نزه الله نبيه ورفع قدره وعلمه وأدبه، وقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وذلك في أحوال شتى، متوكل على نفسه أو على ماله أو على زرعه أو على سلطانه أو على عطية الناس، وكل مستند إلى حي يموت أو على شيء يفنى يوشك أن ينقطع به. فنزه الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأمره أن يتوكل على الحي الذي لا يموت. فتأمل قطعه التوكل على غير الله بجامع أن من سوى الله يموت ولا بد، أما الله فحي لا يموت. وهذه والله قواعد ذهبية في بيان التوحيد والتحرز من الغلو، سقناها من درر هذا الإمام، لو أردنا تفصيل شرحها طال بنا المقام.
نعم، رحمه الله. يقول: الناس متوكلون على أحوال شتى، حد يتوكل على زرعها، حد يتوكل على مالها، حد يتوكل على سلطان. يقول: فنزه الله نبيه أن يتوكل على أحد غير الحي الذي لا يموت، لأن من سواه تعالى ينقطع وينتهي. نعم.
ومضى على هذا أصحاب الشافعي رحمهم الله في بيان خطورة صرف الدعاء لغير الله. وقد تقدم معنا قول ابن خزيمة: هل سمعتم عالما يجيز أن يقول الداعي أعوذ بالكعبة إلى آخره؟ وذكر عثمان الدارمي والبيهقي والبغوي وابن حجر أن استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الله التامات دالة على أن كلام الله غير مخلوق، إذ لو كان مخلوقا لكان معناه أنه استعاذ بمخلوق. قالوا: ولا يجوز أن يتعوذ بمخلوق من مخلوق. والسبب كما ذكر ابن حجر أنه لا يصح التعوذ إلا بمن يقدر على إزالة ما استعيذ به منه، يعني الله تعالى وحده، وهو ما أوضحه الخطابي بقوله: لا يستعاذ بغير الله أو صفاته، إذ كل ما سواه وصفاته مخلوق، وما من مخلوق إلا وفيه نقص، والاستعاذة بالمخلوق شرك مناف لتوحيد الخالق لما فيه من تعطيل المعاملة الواجبة له على عبيده.
وهذا نص مهم، يصرح الخطابي بأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. هذا الشرك ما مقداره؟ ينافي التوحيد، لأنه شرك أكبر. فالاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وكذلك من دعا غير الله أمرا لا يطلب إلا من الله، فإن ذلك شرك منه. نعم.
وهو ما أوضحه الخطابي بقوله: لا يستعاذ بغير الله أو صفاته، إذ كل ما سواه وصفاته مخلوق، وما من مخلوق إلا وفيه نقص، والاستعاذة بالمخلوق شرك مناف لتوحيد الخالق لما فيه من تعطيل المعاملة الواجبة له على عبيده. وقال قوام السنة الأصبهاني في شرحه لاسم الله الوهاب: من أسمائه الوهاب، يهب العافية ولا يقدر المخلوق أن يهبها، ويهب القوة ولا يقدر المخلوق أن يهبها. تقول: يا رب هب لي العافية، ولا تسأل مخلوقا ذلك، وإن سألته لم يقدر عليه. وقال عند قوله: إنك لا تهدي من أحببت، فلما نفى القدرة على هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما خصه به وأكرمه من المعجزات، دل على أن غيره من العباد أكثر عجزا. فتأمل تنصيصهم في هذه الأقوال على منع رفع الدعاء للمخلوق، لأن أمر إجابة الدعاء يختص به الرب وحده، فلا يصح جعله لمخلوق، فمن فعل ذلك فقد وقع في الشرك المنافي للتوحيد كما بين الخطابي. وذكر الشهرستاني أن من صور شرك أهل الجاهلية طلب حوائجهم من غير الله، فقال عن عباد الأصنام: القوم لما عكفوا على التوجه إليهم كان عكوفهم ذلك عبادة، وطلبهم الحوائج منها إثبات إلهية لها.
هذا الحقيقة نص أيضا مهم. قل الشهرستاني إن طلب الحوائج إثبات إلهية، إذا طلبت الحوائج من غير الله فقد أثبتت لمن طلبت منه الحاجة أنه إله، وهذا ما كان يقع من المشركين الأوائل ويقع من خلفائهم من عباد القبور. نعم.
وذلك أنهم حين دعوا غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله صاروا مشركين، كما قال السويدي: ف فمن استعاذ بغير الله على وجه التخليص من الشرور التي لا يدفعها إلا علام الغيوب فهو بمن استعاذ به مشرك. ولما تكلم الحليمي على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأكد على أمر هذه الطاعة نبه أثناء ذلك على أن الله هو المعبود دون رسوله وهو المرغوب إليه والمرهوب منه دون من سواه، وإنما نص على ذلك مع جلائه ووضوحه لئلا يدفع حب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا إلى أن يصرف له شيئا من العبادة، فذلك ما لا يرضاه الله ولا رسوله ولا يمكن أن يأمر به نبي من أنبياء الله، كما قال الله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ثانيا، ومن صور الشرك التي ذكرها الشافعي وأصحابه الذبح لغير الله، فعند شرح النووي حديث علي المرفوع لعن الله من ذبح لغير الله أوضح أن المراد أن يذبح باسم غير الله كمن ذبح لموسى أو عيسى أو للكعبة فلا تحل ذبيحته، نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا، فإن قصد تعظيم المذبوح له غير الله والعبادة له كان كفرا، فإن كان الذابح مسلما سار بالذبح مرتدا. أما الماوردي فإنه لما نص على حرمة الأكل من ذبيحة النصراني إذا ذبحها للمسيح علل بقوله كذبائح الأوثان لأنه معدول به عن وجه الله، قال الله: حرمت عليكم الميتة، إلى قوله: وما أهل لغير الله به، فجعل الماوردي الذبح للمسيح وهو أحد أولي العزم كالذبح للأوثان. والسبب عنده أن الذبح في الحالين معدول به عن وجه الله، ونص أيضا على أن من ذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في الإهلال بالذبح لغير الله ولا يكون داخلا فيما أهل به لله. وترجم أبو عوانة على حديث لعن الله من ذبح لغير الله بقوله: بيان وجوب اللعنة على من نسك لغير الله، ثم قال: وكذلك كل ذبيحة تذبح لغير الله. ولذا ذكر المقريزي أن من خصائص الإلهية الذبح لله الذبح لله، قال: فمن ذبح لغيره فقد شبهه به. وقال السويدي عند كلامه على الذبح لغير الله: ما يقرب لغير الله ليدفع ضرا أو يجلب خيرا تعظيما له من الكفر الاعتقادي والشرك الذي كان عليه الأولون. ونص القفال والشربيني وغيرهما من فقهاء المذهب على حرمة أن يقول الذابح عند الذبح باسم محمد أو باسم الله واسم محمد أو محمد رسول الله بجر اسم محمد لإيهامه التشريك.
الذبح لغير الله عز وجل شرك، ولهذا نص الشافعي على أن من ذبح لغير الله عز وجل فإن ذبيحته لا تحل. فالذبح لغير الله تقربا لغير الله عز وجل شرك يخرج به المرء من الملة، لهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. الماوردي جعل الذبح للمسيح مما أهل به لغير الله، مع أن المسيح نبي من الأنبياء، وجعل الذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا مما أهل به لغير الله، فيكون داخلا في الشرك. فنص على هذا لأن الذبح عبادة يتقرب بها لله وحده، ولهذا قال المقريزي: الذبح من خصائص الإلهية، فمن ذبح لغير الله فقد شبه ذاك المذبوح له بالله عز وجل فيكون شركا. ولهذا قال السويدي: إن هذا يكون من الكفر الاعتقادي والشرك الذي كان عليه الأول. نعم.
ثانيا، من صور الشرك التي أوردها الشافعي وأصحابه شرك الطواف. وقبل ذكر كلامهم ننبه إلى ما روى سعيد بن منصور والبيهقي أن عائشة لما بلغها أن زياد بن أبيه إذا أهدى للكعبة أمسك عما يمسك عنه المحرم قالت: هل كان له كعبة يطوف بها؟ والشاهد هنا أن الطواف عند أهل الإسلام مرتبط بالكعبة فقط، لذا أنكرت عائشة على زياد صنيعه هذا.
زياد والي من الولاة، إذا أرسل شيئا ليذبح في مكة تعامل المحرم فيمسك عما يمسك عن المحرم من شعره وتغطية رأسه، فقالت عائشة رضي الله عنها: هل كان له كعبة يطوف بها؟ يعني هو في العراق، كيف يمسك كما يمسك المحرم؟ وأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل بالهدي فلا يفعل ما يفعله المحرمون. هذا يدل على أن المستقر عند المسلمين أن الشيء الذي يطاف به هو الكعبة فقط، فأما الطواف بقبور أو صخور أو بأشجار فلا شك أن هذا من فعل أهل الجاهلية. نعم.
وقد قال الشافعي في الأم لا يجزيه أن يطوف إلا في المسجد، لأن المسجد موضع الطواف، فإن خرج فطاف لم يعتد بما طاف خارج المسجد، ولو أجزت له ذلك لأجزت له أن يطوف من وراء الجبال إذا لم يخرج من الحرم. وبين السبب في عدم الاعتداد بطواف خارج المسجد بقوله لأنه في غير موضع الطواف.
نعم، في غير موضع الطواف، الذي يطوف على غير الكعبة يكون في غير موضع الطواف، لهذا قال الشافعي لو أنه طاف على المسجد، طاف من خارج المسجد يقول لا يجزئه. لماذا؟ أنه لا بد أن يطوف بالكعبة، الطواف فقط بالكعبة، أما أن يطاف بغير الكعبة فلا يجزئه، حتى لو طاف بالكعبة بالمسجد وقال الكعبة داخل المسجد لا يجزئه حتى يطوف بالكعبة نفسها.
ألا ما أدق هذا التعليل وأدله على فقه قائله، فموضع الطواف الوحيد في الأرض هو في المسجد الحرام فقط، لأن الله لم يجعل للطواف موضعا سواه، كما قال ابن كثير لما ذكر اختصاص الكعبة بالطواف فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض سواها. وقال الحليمي في شأن البيت خصه الله بعبادتين إحداهما الطواف فلا يجوز إلا حوله، ونص على هذا عموم الشافعية في كتب الفقه كما نقلناه عنهم في كتاب جهود الشافعية. ومع ذلك كله دقق الشافعي حتى في الطواف الذي داخل المسجد ليقع في موقعه تحديدا، فألزم الطائف أن يتحقق أن جميع بدنه حال الطواف خارج عن جميع البيت، فلا يطوف إلا من وراء الحجر وشاذروان الكعبة، فإن أخل بشيء من ذلك لم يصح طوافه، قال لأنه طاف في الكعبة وهو لم يؤمر أن يطوف إلا بها.
الحجر جزء من الكعبة، الحجر هذا الذي عليه الجدار، لا يحل لأحد إذا طاف بالكعبة أن يدخل من داخل الحجر ويتم، لأن في هذه الحالة يكون قد نقص طوافه. لهذا يقول الشافعي الله أمره أن يطوف بالكعبة ولم يأمره أن يطوف في الكعبة، يعني لا يطوف في نفس الكعبة بل يطوف بالكعبة. فلما كان الحجر داخل الكعبة، لأن قريشا لما قصرت بهم النفقة أخرجوا الحجر هذا من الكعبة وجعلوا عليه هذا الجدار الدائري حتى يعرف الطائف أنه لا يصح أن يطوف من داخل الحجر، قال فلو طاف من داخل الحجر لما صح طوافه. كل هذا التدقيق في إيش؟ في الطواف بالكعبة. إذن فما حال الطواف بغير الكعبة؟ إذا كان يدقق هذا التدقيق في الموضع الذي يطاف به، فما بالك بمن يطوف بغير الكعبة يكون طوافه على فعل أهل الجاهلية. نعم.
ونص على ذلك جم غفير من أصحابه أيضا في كتب الفقه، وحكى النووي اتفاق الشافعية عليه. فإذا كان كل هذا التدقيق في الموضع الذي شرع الله الطواف به ليقع الطواف به على ما شرع الله، فكيف إذا طاف أحد بموضع لم يأذن الله بالطواف به أصلا؟ ولذا استحب غير واحد من الشافعية للأفقي وهو القادم من آفاق الأرض لمكة، استحبوا له أن يستكثر من الطواف، وجعلوا استكثاره منه مقدما على استكثاره من الصلاة، لأن الأفقي لا يمكنه الطواف مطلقا إلا بالبيت الحرام، فإذا فارقه افتقد هذه العبادة بالكلية وفاته محلها، كما كان عطاء يوجه غير أهل مكة إذا سألوه عن الأفضل الطواف أو الصلاة فيقول أما لكم فالطواف أفضل، إنكم لا تقدرون على الطواف بأرضكم وتقدرون هناك على الصلاة. وقد نص على ذلك الماوردي والبغوي والحليمي والرازي ومال إليه البيهقي، وجعل ابن حجر هذا القول هو المعتمد.
لما أتوا إلى مسألة ما الأفضل للآفاقي، الآفاقي الذي يأتي من الآفاق ليس من أهل مكة، هل الأفضل له أن يكثر من الطواف أو يكثر من الصلاة؟ عطاء مفتي أهل مكة رحمه الله كان يقول أما لكم، يعني أنتم يا أهل الآفاق، فالطواف أفضل. لماذا؟ قال لأنكم إذا فارقتم الكعبة لم تتمكنوا من الطواف، أما في بلدانكم فتتمكنون من الصلاة. ومسألة خلاف بين أهل العلم، هذا يدل على أنه لا يوجد موضع يطاف به إلا الكعبة، إذا فارق الإنسان المسجد الحرام فليس هناك عبادة مطلقا هي الطواف، لأن الطواف إنما يكون في الكعبة، وهذا الذي اختاره جمع منهم. نعم.
وبين الحليمي أن الطائفين يطوفون حول البيت متصورين بصورة عبد الله بسيده يقول أنا لك وإليك لا مذهب لي عنك، وذلك أن الطائف لازم للبيت وكلما ذهب عن وجه البيت عاد إليه، فإذا افتتح الطواف فكأنه يقول أينما ذهبت فلست بذاهب عنك، وحيثما مضيت فإني راجع إليك. ولذا جعل الشافعية الطواف لأجل هذه المعاني صلاة، فيتأدب عند الطواف بآداب الصلاة، وتستشعر عظمة من يطاف ببيته كما ذكر النووي وابن جماعة. ولما نقل الشافعي أن أهل المدينة يقومون في رمضان 39 ركعة وأن أهل مكة يقومون 23، أوضح الماوردي والحليمي أن السبب في زيادة أهل المدينة على أهل مكة أن المكيين إذا صلوا 4 طافوا بالبيت إلا عند الترويحة 5 فيوترون بعدها، فحصل لهم 5 ترويحات 4 طوافات. فلما لم يمكن أهل المدينة مساواتهم في الطواف جعلوا مكان 4 طوافات 4 ترويحات زوائد مكان ما فاتهم من طواف أهل مكة. ومرادهم أن المدنيين لما لم يكن عندهم موضع يطاف به عوضوا عن فقدان الطواف بزيادة الركعات، فإذا لم يشرع الطواف بالمدينة وهي أفضل البقاع بعد مكة فكيف بغيرها.
الشافعي رحمه الله ذكر أن أهل المدينة يقومون في التراويح في رمضان 39 ركعة، لماذا زادوا على أهل مكة؟ أهل مكة يصلون 23. أوضحوا السبب، أهل مكة إذا صلوا 4 توقفوا عن الصلاة وطافوا بالبيت كل 4 إلا عند الترويحة 5 فيثيرون بعدها، فحصل لهم 5 ترويحات 4 طوافات. أهل المدينة لما لم يكن عندهم موضع يطوفون به قالوا ليس عندنا موضع كأهل مكة يطوفون بالكعبة، ماذا نفعل؟ نزيد في عدد الركعات. فلما لم يتمكنوا من مساواتهم في الطواف جعلوا مكان 4 طوافات اللي يطوفها أهل مكة 4 ترويحات زوائد، فصاروا يصلون بصلاة تزيد على صلاة أهل مكة، صاروا يصلون 39 ركعة وأهل مكة يصلون 23. ما السبب؟ يقول أهل المدينة ما عندنا موضع نطوف به، أهل مكة يطوفون بالكعبة لأن لا يوجد موضع يطاف به في الأرض إلا الكعبة. نعم.
وقد نصوا على حرمة الطواف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا، مع أن منعهم الطواف خارج المسجد الحرام عموما كاف عن تخصيص القبر بالذكر، غير أن الحاجة للنص على هذه المسألة ألجأتهم إلى هذا التخصيص بسبب غربة الدين وكثرة جهالات الجاهلين. ولذا فإن الحليمي لما قرر أن التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع منه بخلاف الكعبة بيّن أن المنع لا ينكر، كما أنه يطاف بالكعبة ولا يطاف بالقبر. وهذا الكلام المتين يفيد أن المنع من الطواف بالقبر أمر مستقر، ولذا صار بمنزلة الأصل الذي يستبان به المنع من غيره. وعقب النووي على كلام الحليمي بأنه هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. وقال ابن الصلاح لا يجوز أن يطاف بالقبر، ذكره في منسكه عندما أورد البدع والجهالات التي تقع في المسجد النبوي. وحكى العز بن جماعة الاتفاق على حرمة الطواف بالقبر وغيره، ثم قال لا يجوز أن يطاف بقبره ولا ببناء غير الكعبة الشريفة بالاتفاق، وهذا بمثابة القاعدة العامة في الطواف ما المشروع منه وما الممنوع. وقال ابن النحاس عند كلامه على ما يقع من جهلة الحجاج من المنكرات، ومنها طوافهم بالقبة التي يسمونها قبة آدم عليه السلام، وهي بدعة شنيعة يجب إنكارها والمنع منها.
نصوا على حرمة الطواف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه حين قرروا أن لا يوجد موضع في الأرض يطاف به إلا الكعبة، يكفي. لماذا ركزوا عليه؟ بسبب الجهال الذين يطوفون بالقبر. أنت ولله الحمد فضل الله ومنته نحن في هذا البلد لا نرى مثل هذه المسائل، لأن ولله الحمد هذا الآن ممنوع، تمنعه الدولة، لكن في السابق كانوا يطوفون بالقبر عياذا بالله، يتمسحون بالقبر. فلهذا كان يركز العلماء المتقدمون من الشافعي على أن هذا حرام، وعلى أنه لا يجوز، وعلى أن هذا من فعل أهل الكتاب النصارى، وأن هذا من التشبه بهم. فلهذا ركزوا على المنع من الطواف بغير الكعبة. ويذكر لك النووي بأن هذا هو الصواب الذي يقوله العلماء، وأنه محل اتفاق، وأنه لا يغتر بما عليه العوام ومن اقتدى بهم من الذين قد يكون عندهم علم لكنهم أهل ضلال. لا يعتبر مثل هذا الكلام أنه لا يحل الطواف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا التمسح، وإنما هذا خاص بالكعبة. نعم.
ولما أورد الشافعية حديث الصحيحين لا تقوم الساعة حتى تصطك آليات.
صوابه حتى تضطرب تصطك في حديث آخر، لكن الصواب الذي في الصحيحين لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة. نعم.
بينوا أن ذلك صنيع الجاهلية الأولى يعود في الأمة من جديد، ولذا شرح ابن الأثير المعنى بقوله ذو الخلصة بيت كان فيه صنم
ذو الخلصة.
أحسن الله عليكم. ولذا شرح ابن الأثير المعنى بقوله ذو الخلصة بيت كان فيه صنم لدوس يسمى الخلصة، أراد لا تقوم الساعة حتى ترجع دوس عن الإسلام فتطوف نساؤهم بذي الخلصة وتضطرب أعجازهن في طوافهن كما كن يفعلن في الجاهلية. وقال بنحوه البغوي والنووي والسيوطي، وذكر ابن حجر أن الحديث من الأدلة على وقوع الكفر، وترجم عليه ابن حبان بقوله ذكر الإخبار عن ظهور علامات أهل الجاهلية في الإسلام، وصدقوا رحمهم الله، فإن الطواف بغير بيت الله صنيع أهل الجاهلية الأولى. فقد روى البخاري عن أبي رجاء العطاردي أنه حدث عن شركهم في الجاهلية فقال كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا بالآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناها عليه ثم طفنا به. فجعل طوافهم هذا تبيانا للعبادة التي يصرفونها للحجر، وذلك لما في الطواف من عظيم الخضوع والتذلل.
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة. ذو الخلصة هو معبود دوس الذي كان في الجاهلية. نصوا هؤلاء جميعا على أن المعنى أن هذه القبيلة، قبيلة دوس، ترجع إلى ما كان عليه أسلافها في الجاهلية، وأنهم يعيدون عبادة ذي الخلصة، وأن هذا من الأدلة على وقوع الكفر في الأمة. وترجم عليه ابن حبان بأنه ذكر الإخبار عن ظهور علامات أهل الجاهلية في الإسلام، ونصوا على أن هذا يدل على وقوع الكفر وأن سيرجع في الأمة. ووقع كذلك، وذلك في الدولة السعودية الأولى لما امتد سلطان الدولة السعودية الأولى، وإذا بهذا البناء يعظم عند القبائل هناك في الجنوب، فدمروه بوسائل التدمير الموجودة ذلك الوقت، عندهم فؤوس ومساحي، ومنعوا الناس من الطواف بهذا الموضع. لما انحسر السلطان الدولة السعودية الأولى عادوا من جديد. قبل حوالي 100 سنة تقريبا كتب أمير الناحية هناك للملك عبد العزيز رحمه الله بأن هؤلاء الآن يطوفون بالذي أخبر، هذا من علامات النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن دوسا ستفعل هذا. في زمن الملك عبد العزيز رحمه الله وجد ما يسمى بالدنميت، يعني السابقون لماذا لم يتمكنوا من نسف المكان؟ لأنه مبني بصخور، ومبني بناء قوي جدا بصخور، فحاولوا تكسير ما استطاعوا بالفؤوس والمساحي. لما جاء الله بالدنميت وضع الدنميت تحت هذا الموضع ونسف وألقيت حجارته في الوادي من خلفه، فهذا يدل على وقوع الشرك في الأمة. وهذا الذي ترجم عليه هؤلاء العلماء كابن الأثير وغيره، أن هذا يدل على أن الشرك سيعود في الأمة، والمثال عليه هذا الحديث الذي دل عليه حديث الصحيح. نعم.
المسألة الرابعة في إبطال الشافعي التبرك الممنوع. لا ريب أن طلب البركة أمر يحرص عليه كل عاقل، لكن قد نهي العبد في هذا المقام عن أمرين: أحدهما أن يلتمس البركة في الأشياء بناء على الظنون والأوهام بلا مستند من شرع الله، الثاني أن يجاوز في التماس البركة الحقيقة أن يجاوز في التماس البركة الحقيقية وسائل الشرع، فإن الشرع إذا بين لشيء من الأشياء بركة ما حدد الوسائل التي تجتلب بها تلك البركة. أما ما توهم الناس فيه البركة فإنهم يبتدعون لتحصيل بركته المزعومة أمورا لا دليل عليها ولا مستند لها. وقد اعتنى الشافعية بما روى البخاري ومسلم عن عمر حين قبل الحجر الأسود وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. حيث أوضح البيهقي أن عمر لما كان قد عبد الحجر هاب ما كان عليه أهل الجاهلية، فتبرأ من كل ما سوى الله، وأخبر أنه حجر لا يضر ولا ينفع. وأوضح النووي أن عمر قال ذلك لئلا يغتر بعض قريب العهد بالإسلام ممن ألفوا عبادة الأحجار وتعظيمها، فخاف أن يراه يقبله فيشتبه عليه، فبين أنه لا يضر ولا ينفع، وأنه حجر مخلوق كباقي الأحجار. وأشاع عمر هذا في الموسم ليشهد في البلدان ويحفظه عنه أهل الموسم المختلف الأوطان. وبنحوه قال ابن دقيق العيد وابن حجر، وأخذ منه العراقي كراهة تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله. كما أورد الشافعية إنكار ابن الزبير على من يمسحون المقام وقوله: إنكم لم تؤمروا بالمسح، إنما أمرتم بالصلاة. وأوردوا قول مجاهد: لا تقبل المقام ولا تمسح. وقول قتادة: إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه. ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا مما تكلفته الأمم قبلها. وقال الحليمي: لا يلتمس المقام ولا يقبله. ثم ذكر قول ابن الزبير. وأورد البغوي عند قول الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قول قتاده ومقاتل والسدي بأننا لم نؤمر بمسحه وتقبيله. كما نقل ابن حجر وابن كثير قول قتاده. فاعتنوا بهذه الآثار كما ترى إقرارا لما قاله هؤلاء السلف الكرام، لأنهم أوردوها في سياق بيانهم للنصوص.
البركة يحددها الشرع، فمثلا يقول صلى الله عليه وسلم: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم يكن بركة عليك وعلى أهلك. هذه بركة، بدلا من أن يدخل الإنسان بيته ثم يبدأ ينادي أولاده: يا فلان يا فلان، لا، سلم يكن بركة عليك وعلى أهلك. القرآن بركة، بركة إذا قرأه المسلم يكون بركة عليه في قلبه، إذا رقى به يشفى إن شاء الله من شاء الله تعالى أن يرقى به، لأن الله جعله مباركة. فالبركة حدد الشرع الطرق التي تلتمس بها. أما أن يتوهم الناس البركة، مثل ما ترى الآن في المسجد الحرام، كلما مر بعضهم بموضع في المسجد الحرام جدار أو غيره أو قنديل مسحه، هذا كله لا أصل له. ولهذا نهى ابن الزبير ونهى السلف عن أن يمسح المقام، مقام إبراهيم. قال: إنكم لم تؤمروا بمسحه، إنما أمرتم بالصلاة عنده، وجعلوا هذا من التكلف. نعم. وهكذا قول عمر لما قبل الحجر الأسود، قال: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. نعم.
ومن أنفس ما وجدت في المسألة أن الشافعي إنما حمله على التصنيف في الرد على شيخه مالك أنه بلغه أن بالأندلس قلنسوة لمالك، أي طاقية يستسقى بها، وكان يقال لهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: قال مالك. وإنما رد الشافعي على شيخه مالك لما تضمنه صنيع الأندلسيين من اتباعه ومن المبالغة التي لا يرتضيها لا مالك ولا الشافعي ولا غيرهم من أهل العلم. ولهذا فإن الحليمي لما نقل النهي عن إلصاق البطن،
هذه المسألة بلغت الشافعي أن أناسا في ما في الأندلس، الأندلس هي إسبانيا الآن، كان ذاك الوقت تابعة المسلمين، عندهم طاقية، طاقية هذه يقول لمالك مثل الطواقي هذه اللي على الرأس، وكانوا يستسقون بها، فغضب الشافعي من هذا لأنه يعلم أن مالكا لا يرضى هذا، لكن هذا من التصرفات الخاطئة من هؤلاء المحبين لمالك، لكن يحبونه على غير بصيرة. وقيل له للشافعي إنهم إذا قيل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لكن قال مالك، فرد الشافعي على مالك، ولم يكن يريد الرد على مالك، لكن أراد أن يبين أن مالكا من العلماء الذين يصيبون ويخطئون، وإنما حمله على ذلك أن يرد على أولئك الذين بالغوا في مالك. فالتبرك بالثياب وبالطواقي وبأمثال هذا كل الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرك بآثاره، أما من بعده فإنه لا يتبرك بأحد سواه عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولهذا فإن الحليمي لما نقل النهي عن إلصاق البطن والظهر بجدار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعن مسحه باليد وأن ذلك من البدع أقره ودلل على صحته بأمر دقيق، وهو أنه ما كان يتقرب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بمسح جدار بيته ولا إلصاق البطن والظهر به. ونقل النووي هذا وأقره وقال هذا الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، ومن خطر بباله أن المسح باليد أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل من مخالفة الصواب. وقال العز بن جماعة عد بعض العلماء من البدع الانحناء للقبر عند التسليم، قال يظن من لا علم له أنه من شعار التعظيم، وأقبح منه تقبيل الأرض للقبر لم يفعله السلف، والخير كله في اتباعهم. ومن خطر بباله أن تقبيل الأرض أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وأقوال السلف وعملهم. وليس عجبي ممن جهل ذلك فارتكبه، بل عجبي ممن أفتى بتحسينه مع علمه بقبحه ومخالفته لعمل السلف، واستشهد لذلك بالشعر. ونقل أبو موسى المديني الحافظ عن الخرسانيين من الشافعية قولهم ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسح، فإن ذلك
ولا
عادة
ولا يمسه
فإن ذلك عادة النصارى. وأقر ذلك أبو موسى. وذكر أبو الحسن الزعفراني في كتاب الجنائز أن استلام العوام القبور وتقبيلها من المبتدعات المنكرة شرعا، وينبغي اجتنابها ونهي من فعل ذلك عنه.
نعم، كل هذه الأمور التي تفعل عند القبور أنكروها كما ترى. يقول من يظن أن مسح جدار قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو إلصاق البطن أو الظهر به أن هذا يجوز، فهذا كله من جهالته ومن قلة بصيرته ومن دلائل كونه لا يفهم البركة التي تدل عليها النصوص، وإنما يتوهمها توهما. ولهذا أنكروا على هذا وأنكروا على من أفتى به. يقول ابن جماعة ليس عجبي من الجاهل الذي يفعل، لكن عجبي من يفتي مثل هذا ويضلل الناس ويتسبب في نشر مثل هذه المحدثات. نعم. الذي قالوا إن استلام القبور هذا أصله من النصارى، إنسان يمسح القبر أو يقبله يقول هذا أصله من فعل النصارى، كيف يفعل هذا أحد من المسلمين؟ نعم.
وذكر السيوطي في الأمر بالاتباع أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أو الرجل الصالح في المنام ببقعة لا توجب لها فضيلة تقصد البقعة لأجلها وتتخذ مصلى، وإنما يفعل ذلك أهل الكتاب، وهذه الأمكنة كثيرة موجودة في أكثر البلاد، فلا يعتقد لها خصيصة كائنة ما كانت. وهذه الأماكن إنما وضعت مضاهاة لبيوت الله وتعظيما لما لم يعظمه الله وصدا للخلق عن سبيل الله.
كلام عظيم جدا. هذا الحقيقة أن يصد عن المساجد إذا جعلت هذه الأماكن، قال هذا الموضع، هذا الغار، هذه الصخرة، يقول هذا الأنبياء هذه يصدون ويجعلونها مضاهية للبيوت التي جعلها الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، قال وهي موجودة في أكثر البلاد. كل هذا غلط من صاحبه وصد عن بيوت الله الحقيقية. نعم.
واستنبط ابن حجر من بعث النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله لهدم ذي الخلصة، وتحريق جرير لها بالنار وتكسيرها استنبط منه مشروعية إزالة ما يفتن به الناس من بناء وغيره. وأوضح ابن حجر أيضا أن خفاء الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحتها بيعة الرضوان كان لحكمة، وهي ألا يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من الخير، فلو بقيت لما أمن تعظيم الجهال لها، حتى ربما أفضى إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضر، كما نراه الآن مشاهدا فيما هو دونها.
يقول ابن حجر الآن هذه الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها الصحابة في بيعة رضوان وذكرها الله في كتابه، أين هي؟ خفيت سبحان الله على الصحابة من العام القادم، لما أتوا خفيت عليهم، اشتبهت عليهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما كانت رحمة من الله، يعني هذا الخفاء هو الأحسن، مثل ما ذكر ابن حجر قال لو عرفت لأتاها الجهال وافتتنوا بها، كما هو حاصل في أمور دونها، في بقاع شجرة من الأشجار يقول هذه فيها بركة، فكيف لو وجدوا الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحتها؟ نعم.
وقال ابن الصلاح ابتدع من قريب بعض الفجرة المحتالين في الكعبة أمرين باطلين، أحدهما ما يذكرون من العروة الوثقى، عمدوا إلى موضع عال من جدار البيت وسموه العروة الوثقى، وأوقعوا في قلوب العامة أن من ناله بيده فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقاسوا بالوصول إليه عناء حتى ربما صعدت الأنثى فوق الذكر ولامست الرجال. والثاني مسمار في وسط البيت سموه سرة الدنيا، وحملوا العامة على كشف السرة والانبطاح حتى يضع أحدهم سرته على سرة الدنيا، ثم قال ابن الصلاح قاتل الله واضع ذلك ومختلقه. قلت ولا ريب أن مرادهم بما صنعوا في هذين الموضعين تحصيل البركة، وقد أقر كلام ابن الصلاح تلميذه أبو شامة، ولما نقله النووي عنه قال فهما أمران باطلان أحدثوهما لأغراض فاسدة وللتوصل إلى سحت يأخذونه من العامة.
نعم، كل هذه الأمور يضحكون بها على العامة، يقول لك فيه شيء في الكعبة اسمه سرة الدنيا، ينبطح العامي الجاهل ويخرج سرته ويضع سرته على سرة الدنيا يضحكون به، يقول حتى يأخذوا الأموال منهم يلعبون بهم. يقول هذا شيء أيضا جعلوه في جدار البيت عالي وسموه العروة الوثقى، قال يستمسك به يستمسك بالعروة الوثقى، يقول حتى صارت النساء تصعد فوق الرجال. أنت لا ترى كل هذا لأنك في بلد ولله الحمد نقيت من هذه الترهات ومن هذه البلايا والبدع، وهذا من فضل الله، نسأل الله أن يحفظ علينا ما نحن فيه من نعمة. أما في السابق فهذه كانت موجودة، ولهذا كان يستنكرها العلماء، يقول هذا إذا استمسكت بالعروة هذه العالية يضعونها قد وضعوا في الكعبة، فتأتي مرأة وتصعد على رجل عند الكعبة، يقول قاتل الله واضع ذلك ومخترقه. قال إنما وضعوا هذا لأغراض كما قال النووي ليتوصلوا إلى السحت، يعني يأخذون أموالا من العامة، يجي يسأل عن العروة الوثقى ويبين لها محلها ويبين له كل هذا، يقول حتى يأخذوا منهم أموالا قاتلهم الله. نعم.
ومن ذلك ما ذكره السيوطي من قطع العامة قرون بعض الدواب تبركا، قال وكل هذا باطل لا شك في تحريمه، وقد يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون من الكبائر، وقد يصير كفرا بحسب المقاصد.
الحاصل أن التبرك لا يكون فوضى، الشرع يبين لك مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم والبركة الموجودة فيه، ما يكون بالتبرك بالأوهام والتوقعات والتخرصات، هذه الصخرة تنفع هذا القبر ينفع، كل هذا باطل ويوصل إلى الشرك والخرافة. نعم.
المبحث الرابع في توضيح الشافعي معنى العبادة ومصدرها الذي تؤخذ منها وذمه لمن خالف في هذا الباب، وفي ثلاث مطالب. المطلب الأول في توضيح معنى العبادة عند الشافعي، عرف الشافعي العبادة بتعريف من أدق التعريفات التي وقفت عليها، وذلك في كتاب الرسالة حيث قال مبينا ما ابتلى الله به خلقه وابتلى طاعتهم بأن تعبدهم بقول وعمل وإمساك عن محارم حماهموها، وهو تعريف جامع مانع، حيث قسم العبادة إلى قسمين طاعة فعلية وطاعة تركية، يدخل في الأولى فعل جميع ما شرع الله من الأقوال والأعمال، ويدخل في الثانية ترك جميع ما نهى الله عنه من الأقوال والأعمال، فلم يجعل العبادة مقصورة على أداء المأمور بأن جعلها شاملة لترك المحظور.
هذا من أدق التعريفات الحقيقة للعبادة. يقول الشافعي: وابتلى الله الطاعة بأن تعبدهم بماذا؟ بقول وعمل وإمساك، يعني كف وترك عما حارم حماهما. بذلك تكون العبادة كما ذكر شيخ الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. تعريف الحقيقة في غاية الدقة من الشافعي رحمه الله. نعم.
ولهذا قال في الأم: ويعلم أن أحكام الله جل ثناؤه ثم أحكام رسوله من وجهين يجمعهما أنهما تعبد، والوجهان الجامعان للعبادات هما الأعمال والترك كما تقدم في كلامه السابق. فبالفعل والترك ابتلى الله طاعة خلقه، كما قال الحليمي: جميع العبادة فعل أشياء وكف عن أشياء. وكما قال الماوردي: فإن التكليف يجمع أمرا بطاعة ونهيا عن معصية. ولذا قال: قوام السنة الإيمان جميع الطاعات وترك المحرمات. وقال الخطابي: الإيمان بمجموعه ينقسم إلى ائتمار لما أمر الله به وانتهاء عما نهى عنه. وبذلك يدخل في العبادة كما أوضح الرازي جميع أعمال القلوب وجميع أعمال الجوارح. وقال سراج الدين الفارسي الشافعي: العبادة قد تطلق على أعمال الجوارح بقصد القربة، وقد تطلق على التحقق بالعبدية بارتسام ما أمر السيد جل وعلا أو نهى، ومعنى الارتسام الامتثال. وبذلك نعرف أن الشافعي من خلال التعريف الذي نقلنا عنه قد وجه العبادة لمستحقها سبحانه، لأن حده العبادة بالأمر لزوما والنهي تركا شامل لكل أنواع العبادة الظاهرة والباطنة، فلا تصرف إلا لله وحده، مما يبين سعة دائرة العبادة عند الإمام وشمولها لسائر القرب. فتوجيهها لله توحيد، وصرفها لغيره شرك.
هذا الآن النتيجة المحصلة. ما دمت عرفت أن العبادة تشمل كل هذا، فإذا صرفتها لله فهذا توحيد، صرفتها لغيره فهذا شرك. نعم.
المطلب الثاني: في المصدر الذي تؤخذ منه العبادة. بيّن الشافعي ذلك بعبارة موجزة مباركة، كما هو دأب السلف في كلامهم قليل المبنى كبير المعنى. فقال في الرسالة: إن الله تعبد خلقه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بما سبق في قضائه أن يتعبدهم به، ولما شاء لا معقب لحكمه فيما تعبدهم به. ألا ما أحسن هذه الكلمات لمن أمعن النظر في مضامينها. لقد ذكر في هذا الكلام الوجيز أن التعبد إنما يؤخذ من مصدرين اثنين، هما القرآن العظيم وسنة النبي الكريم. فمن هذين المصدرين العزيزين فقط يؤخذ التعبد، وليس لأحد أن يخترع من تلقاء نفسه أي عبادة.
الكلام عظيم جدا. كيف نعرف العبادات؟ ما المصدر الذي تؤخذ منه عبادات؟ قال رحمة الله تعالى عليه: إن الله تعبد خلقه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. هنا تعرف العبادات، إما أن تكون منصوصة في القرآن، وإما أن تكون في السنة. أما ما سوى ذلك فلا تخترع أي عبادة، إنما العبادات ما كان منصوصا في القرآن أو السنة. نعم.
ولذا ذكر في الأم موضعا نفيسا أوضح فيه أنه لا يبرأ أحد من الآدميين من الخطأ إلا الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين. ثم أوضح ذلك بمثال يتعلق برأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ولى أمراء، ففعل بعضهم برأيه أمورا أرادوا بها الاحتياط للدين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك منهم فردهم فيما كره إلى طاعة الله عز وجل، وأجاز لهم ما عملوا من طاعة الله، لأنه إنما كان يجوز هذا من سنته، لأن الله عز وجل اختصه بوحيه، فما كان من فما كان من أمر من أمرائه أقرهم عليه فبطاعة الله أقرهم، وما كره لهم فبطاعة الله كره لهم. ثم قال الشافعي: وهو موضع النفاسة الكبير، وليس يعلم مثل هذا من رأي أحد، صوابه من خطأ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجوز لأحد أن يقول برأيه، لأنه لا مبين لرأيه أصواب هو أم خطأ، وإنما على الناس أن يتبعوا طاعة الله ورسوله، وهو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
يقول رحمه الله تعالى: الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد الأمراء منهم في الأمر من الأمور، ثم يرفع الأمر له صلى الله عليه وسلم، فإذا أقر الاجتهاد صار ذلك من سنته، وإذا كان خطأ رده عليه. قال: بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ما الواجب على الناس؟ لزوم الكتاب والسنة. لماذا؟ يقول: لا يمكن أحد أن يبين لك الخطأ من الصواب بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ في حياته يبين لنا الخطأ من الصواب. إذا ما الذي علينا؟ يقول: الاتباع، فعلينا بعد وفاته الطاعة له والاتباع. نعم.
ومراده هنا التفريق بين حالين، أحدهما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان موجودا بين أظهر الناس، والثاني الحال الذي صار الناس إليه بعد وفاته. فكان الواحد من الصحابة إذا عمل أمرا اجتهد فيه إبان حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يقره عليه فنعلم أنه حق ويدخل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التقريرية، وإما أن ينكره فنعلم خطأ هذا الأمر من إنكار النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فليس للناس بعد وفاة نبيهم وانقطاع الوحي إلا الاتباع لكتاب الله وسنة نبيه، لأنه لو تقدم أحد بفعل لم يكن في الكتاب والسنة دلالة عليه لما برئ من الخطأ، إذ البراءة من الخطأ حظ النبيين صلى الله عليه وسلم. وقد قال الشافعي رضوان الله عليه شعرا: لم يبرح الناس حتى أحدثوا في الدين بدعا، في الدين بالرأي لم يبعث بها الرسل حتى استخف بدين الله أكثرهم، وفي الذي حملوا من حقه شغل. نعم والله، إن في المشروع الثابت من التعبد في الكتاب والسنة ما يغني عن المخترع المبتدع، وبه يشتغل المسلم وبه يشغل المسلم وقته بما ينفعه في الدار الآخرة، وهو مراد الشافعي بقوله: وفي الذي حمل من حقه شغل. المطلب الثالث في
هذا المطلب هو الأخير، نختم به إن شاء الله تعالى الكتاب. بعدما ذكرنا التقرير للاعتقاد وللمسلك الذي ينبغي أن يكون عليه، سيأتي الكلام الآتي ونختم به إن شاء الله تعالى في ذم الشافعي لمن خالف ما تقدم تقريره، سواء من الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم أو في المخالفة الصريحة للاعتقاد الحق. نعم.
المطلب الثالث في ذم الشافعي لمن خالف في هذا الباب، ذم الشافعي كل من خرج عن هذا المسلك بابتداع لم يشرعه الله أو بتقديم آراء الرجال على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير جدا في كلام وفي كتاب الأم مواضع مطولة من نقاشه لمن قدموا آراء الرجال على السنة أجاد فيها إجادة أمتع بها كل من وقف على نقاشه من المصنفين
المنصفين.
ومن أحسن تلك المواضع التي ورد فيها على من قدموا آراء الرجال أنه نقل آثارا متعددة في جواز السلف في الكيل المعلوم والأجل المعلوم، ثم أتبع هذه الآثار بقوله: وما كتبت من الآثار بعدما كتبت من القرآن والسنة والإجماع ليس لأن شيئا من هذا يزيد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوة، ولا لو خالفها ولم يحفظ معها يوهنها، بل هي التي قطع الله بها العذر، ولكننا رجونا الثواب في إرشاد من سمع ما كتبنا، فإن فيما كتبنا بعض ما يشرح قلوبهم لقبوله، ولو تنحت عنهم الغفلة لكانوا مثلنا في الاستغناء بكلام الله عز وجل ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأوضح أنه إنما أراد أن يكسب الأجر بنقل الأقوال في هذه المسألة الثابتة في النصوص، لأنه أراد إقناع قوم تعلقوا بأقوال الرجال، ثم أوضح أن هؤلاء القوم من ذوي الغفلة، لأنهم لو كانوا على المنهج السوي الذي عليه هذا الإمام لاستغنوا بالنصوص عن كلام الناس، ولما احتاجوا إذا دلت قطعيات النصوص على أمر أن ينظروا فيه إلى أقوال الناس. وفي الأم مواضع عديدة من مناقشته لهؤلاء يحسن جدا توجيه طلاب العلم إليها لبيان منهج هذا الإمام القدوة في النصوص من جهة، وتعويد الطلبة على الطريقة المثلى في المناقشة العلمية النافعة من جهة أخرى، ولا سيما مع وجود مناقشات عقيمة لا يعرف أهلها الأدب الذي ينبغي أن يتحلى به طالب العلم من الإخلاص لله في المناقشة وإرادة الوصول إلى الحق ولو على لسان الخصم. فهذه عادة أهل الإنصاف كما وقع للشافعي مع أبي عبيد في الخبر الذي أسلفناه أول هذه الورقات. أما ذم الشافعي لمن خرج عن السنة إلى البدعة فكثير كثير، ومن أكثره نقاشه مع المتكلمين الذين اضطربوا في موضوع الصفات الإلهية، ولا سيما أولئك المضطربين في صفة كلام الله تعالى. وأشهر من ناقشه الشافعي في هذه المسألة أحد نفاة الصفات، ويدعى حفصا الفرد الذي ناقشه الشافعي كثيرا وغلظ عليه وقطع حججه حتى أفلس. ومناظرات الشافعي له مروية في آداب الشافعي لابن أبي حاتم والمناقب للبيهقي وغيرها بتفصيل. واعلم أن حفصا هذا كان من نفاة صفات الرب تعالى. أما القول بأن الشافعي رد عليه في مسألة القدر فليس بصحيح، لأن حفصا كان من مثبت القدر، إذ هو من الضرارية أتباع ضرار ابن عمرو الذي سرد الأشعري ما فارق به المعتزلة من المسائل، ومنها مسألة القدر التي أثبتها على خلاف قولهم. ثم قال الأشعري بعد أن سرد أقوال ضرار هذا ما نصه، وقد تابعه على ذلك حفص الفرد.
المقصود أن الشافعي رد على عدد كثير من أهل البدع، منهم متصوفة ومنهم رافضة ومنهم جهمية. حفص الفرد هذا كان من منكري الصفات، فرد الشافعي عليه لأنه من الجهمية، لأن الشافعية يثبت الصفات، فجعلناه على سبيل المثال، وإلا الشافعي رد على الجهمية عموما. نعم.
ومناظرات الشافعي لحفص كانت حول مسائل، من أشهرها مقولته في كلام الله تعالى وما رتب عليها هذا المبتدع من مقولته الباطلة في القرآن. فنقاش الشافعي معه كان يتناول في أكثره موضع الصفات التي ضل فيها كثير من الفرق قبل حفص وبعده. وممن ذمهم الشافعي كثيرا أهل التصوف، فله عبارات متنوعة في هذا الباب، وذلك لكثرة ما أحدث أهل التصوف من البدع التي لا دليل عليها، حتى روى عنه أبو نعيم والبيهقي وابن أبي حاتم أنه قال: خلفت بالعراق شيئا يسمى التغبير، وضعته الزنادقة يشغلون به الناس عن القرآن. والتغبير ذكر في معناه أنه الضرب بقضيب أو عود على جلد فيظهر لذلك صوت، يفعلون ذلك أثناء السماع الصوفي. وفسر الأزهري المغبرة بأنهم قوم يغبرون بالذكر، فسموا ما يطربون فيه من الشعر في الذكر تغبيرا. قال: كأنهم إذا تناشدوه بالألحان طربوا فرقصوا وأثاروا بذلك غبارا، فسموا مغبرة لهذا المعنى، كما كانوا يقولون: عبادك المغبرة رش علينا المغفرة. فإذا شدد الشافعي في مثل هذا فكيف بما هو أعظم منه مما أحدث بعده، والله المستعان.
الشافعي يقول هم عندهم بعضهم فسر التغبير بأنه شيء مثل العود يضرب به على جلد ونحوه، ففي السماع الصوفي يرقصون، وكما هو للأسف الشديد ظاهر الآن في أفعالهم. يقول الشافعي: هذا التغبير أحدثه الزنادقة ليشغلوا عن القرآن، هذه الطريقة المقصود بها أن يشغل الزنادقة الذين هم كفرة من أعداء الإسلام، يشغل هؤلاء الجهلة عن القرآن، فبدلا من أن يقرأوا القرآن ويرتلوه ويقبلوا عليه زينوا لهم هذا النوع من التغبير. فما بالك بالذي يحصل الآن من هؤلاء الصوفية، يضعون حتى طبولا ويضعون العود معهم كل شيء وفي المسجد ماذا تفعلون؟ قالوا نذكر الله. أي ذكر الله؟ ذكر الله بالأغاني. كيف يكون الذكر بالأغاني؟ فإذا كان الشافعي يقول إن هذا التغبير مما خدعت المغبر الزنادقة به هؤلاء الجهلة وصاروا يدخلونه في سماعهم يعني في أناشيدهم، فكيف بإدخال آلات الطرب وجعل ذلك في المساجد؟ نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
ولهذا ورد عنه أخبار كثيرة في ذم التصوف، في ذم التصوف تجدها في مواطن عدة من كتب أصحابه، كالمناقب للبيهقي وحلية أبي نعيم وآداب ابن أبي حاتم والعزلة للخطابي، كقوله المشهور أسس التصوف على الكسل، وغير ذلك من المرويات.
شديد الشافعي رحمه الله كان شديدا جدا على الصوفية، يقول شغلكم هذا كله أصلا مؤسس على الكسل، يعني يجلسون في المسجد ويقول نعبد الله، يراهم الناس يرحمونهم، أعطوهم طعاما أعطوهم شرابا، لا تتركوا الصالحين هؤلاء، يقول أنت عملكم هذا كله مؤسس على الكسل. وكانوا يجلسون فيعطيهم الناس، يعطيهم الناس، يقول هذه الطريقة في أكل الدنيا بالدين هذه طريقة مبتدعة ومخترعة، وكان يذمهم ذما شديدا ويأتيك الخبر هذا مع أحد جهالهم إن شاء الله. نعم.
ورووا خبر الشافعي مع أحد جهلة النساك ممن بلغت به الجرأة أن يسمي الإمام الشافعي البطال، فدخل هذا الشقي حلقة الشافعي يوما وقد وضع قذرا على شاربه، وكان الشافعي رجلا عطرا، فلما انتشرت الرائحة أمر الشافعي من حوله بتفتيش نعالهم، ثم أمرهم أن يشم بعضهم بعضا حتى وجدوا الرجل قد وضع القذر على شاربه، فسأله الشافعي عن سبب فعله فقال رأيت تجبرك فأردت أن أتواضع لله، فأمر به الشافعي أن يعتقل إلى حين فراغه من الدرس، فلما فارغ ضربه 30 أو 40 درة وقال هذا بما تخطيت المسجد بالقذر وصليت على غير الطهارة.
هذا من البلاء، العلماء يبتلون بأناس من الجهال. كان الشافعي إذا أتى للدرس يقول هذا الصوفي هذا البطال، البطال دخل البطال يعني الشافعي، الشافعي سكت على هذا الجاهل، فمرة أخذ عياذا بالله غائطا ووضعه على شاربه ودخل المسجد به. الشافعي رجل عطر يحب الطيب والرائحة الحسنة، قال فتشوني عالكم يعني لأن أحد منكم فتشوا، قال شموا بعضكم بعضا، فوجدوا عياذا بالله هذا وإذا بالقدر على شاربه، قال ما أردت إلى هذا؟ قال رأيت تجبرك. الشافعي ماذا فعل؟ يعني ما التجبر الذي فعله الشافعي؟ ينشر العلم، فأردت أن أتواضع لله فرأى أن التواضع لله أن يضع عياذا بالله القدر والغائط على شاربه. انظر كيف نظر إلى المسألة الفقيه. الشافعي قال ماذا صنعت أنت الآن؟ أمر باعتقاله حتى انتهى الدرس ثم ضربه 30 أو 40 درة، ماذا قال؟ أدخلت النجاسة إلى المسجد أنت الآن، يعني لم تفعل هذا الفعل القبيح مثلا في الشارع، تدخل النجاسة إلى المسجد وتلوث المسجد بهذه الرائحة، تقول أن الشافعي متجبر. ماذا فعل؟ ما الصنيع الذي تجبر به الشافعي؟ أتى لينشر العلم ويفتي الناس، قال أنت بطال، سمي الشافعي بالبطال، فهذا نموذج على جهل الصوفية وإساءتهم للعلماء، والله المستعان. تأتي صورة أعجب مع صاحبه أبي ثور. نعم.
ولما كان بعض الصوفية يحذر من العلم وأهله وينفر الناس عن مجالسهم، فقد قال الشافعي من لا يحب العلم فلا خير فيه، ولا يكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة، والمروي عنه في هذا كثير كما قلنا، وإنما حمله عليه ما رأى في أهل التصوف من الابتداع والتعبد بلا علم ولا برهان. ومما يذكر في هذا قصة أبي ثور صاحب الشافعي مع أحد هؤلاء المتصوفة، فقد كان رجلا من هؤلاء الجهلة يختلف إلى أبي ثور، وكان الرجل ذا سمت وخشوع، فغاب عن المجلس مدة ثم عاد وقد نحل جسمه وشحب لونه وعلى إحدى عينيه قطعة شمع ألصقها بها، فما كاد أبو ثور يتبينه فسأله ما الذي قطعك عنا؟ فقال: قد رزقني الله الإنابة إليه، وحبب إلي الخلوة، وأنست بالوحدة، واشتغلت بالعبادة.
هذه الداهية، هذه المصيبة، البعد عن العلماء، ويقول واحد: أنا سأخلو بالله عز وجل وأشتغل بالعبادة، على بصيرة ولا على غير بصيرة؟ على غير بصيرة كما سترى. نعم.
قال: فما بال عينك هذه؟ قال: نظرت إلى الدنيا فإذا هي دار فتنة وبلاء، وقد ذمها الله، فلم يمكنني تغميض عيني كلتيهما عنها، فغمضت واحدة وتركت الأخرى. فقال أبو ثور: ومنذ كم هذه الشمعة على عينيك؟ قال: منذ شهرين أو نحوهما. فقال أبو ثور: يا هذا، ما علمت أن لله عليك صلاة شهرين وطهارة شهرين؟ ثم قال: انظروا، انظروا إلى هذا البائس، قد خدعه الشيطان واختلسه من بين أهل العلم، ثم وكل به أبو ثور من يتعهده ويلقنه العلم.
هذا مثل ما قلنا قبل قليل، نفس الجاهل هذا الذي وضع القدر على شاربه، هذا الآن قال، يقول أبو ثور: ما الذي على عينك؟ لماذا أنت قد حجبت عينا؟ قال: الدنيا رأيتها دار فتنة، ولما لم أكن قادرا على أن أغمض عيني الثنتين، أغمضت واحدة وتركت الأخرى. قالوا: منذ كم صنعت هذا ما شاء الله؟ قال: منذ شهرين. قال: يا جاهل، أما تدري أن لله عليك صلاة شهرين الآن، وضوء شهر؟ لماذا؟ غسل وجهه، لا يصل الماء إلى ما تحت الشمعة هذه التي وضعها الشمعة، مقصود يعني أشبه ما تكون بالقطنة. هذا لما قال: إني أنبت إلى الله وحببت إلي الخلوة، هذا هو الإشكال، تبعد عن العلماء. ثم قال: أنت الآن عليك صلاة شهرين ووضوء شهرين، لأنك كنت تتوضأ بهذه الطريقة فلا يصل الماء إلى هذا الموضع من وجهك، فيلزمك أن تعيد الوضوء وأن تعيد الصلاة، فعليك الآن 300 فرض، 150 كل شهر. ثم قال لطلابه: انظروا إلى هذا البائس، يعني خذوا عبرة، خدعه الشيطان واختلسه من بين أهل العلم، واعتزل وصار وحده. وبعد ذلك طلب أبو ثور من بعض طلابه أن يتعهده ويلقنه العلم، علموا هذا إنسان يجهل أساسيات العلم، هذا نماذج على جهل هؤلاء الصوفية. نعم.
ولهذا كان الشافعي يؤكد على لزوم تعلم العلم الشرعي، ليكون المؤمن على بصيرة، وقد حض على العلم ونوه به كثيرا، حتى إنه كان يختار أن طلب العلم أفضل شيء يتقرب به العبد إلى الله تعالى بعد أداء الفرائض، وفضله على صلاة النافلة، بل فضله على الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام. وأختم بعبارته التي ذكرها في أول الرسالة، موصيا بها طلاب العلم حاضا لهم على علم القرآن، حيث قال: فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. اللهم اجمعنا بهذا الإمام في جنات النعيم، واجزه خير ما جزيت أهل العلم الناصرين لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم الذابين عنها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
رحمة الله على هذا الإمام، وأجزى الله له المثوبة ولأئمة الإسلام. ختم رحمه الله بأن حظ طلبة العلم على أن يستفرغوا وسعهم وأن يصبروا على طلب العلم، واختار رحمه الله أن طلب العلم أفضل من جميع الأعمال، يعني اختار بعض أهل العلم أن العلم أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله، فيحظ طلبة العلم على العلم والصبر عليه وعلى مذاكرته وعلى إمضاء الأوقات فيه، فإن أجره وفضله عظيم. نسأل الله السداد والهدى. أخ يقول: هناك من صورك وبعضهم صور فيديو، هل سمحت؟ أنا لا أسمح، لو كنت أسمح لطلبت أن توجه الكاميرا إلي. ونأخذ قاعدة يا إخوة، هذه المسائل التي يختلف فيها أهل العلم، إذا كنت ترى صحة التصوير فلا تلزم غيرك أنت بالتصوير، كونك أن ترى صحة التصوير ليس لك أن تصور من لا يرى جواز التصوير. سؤال: ما هو وجه قول الشافعي أن انتظار الإمام في الركوع شرك أصغر؟ يقصد من جهة أن الإمام توجه بجزء من قلبه لمراعاة الناس، وإن كان الصواب ما ذكرنا. يقول الأخ: الكتاب ليس فيه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يستخدم رمز وكذا الترضي. قطعا الكتاب الأصلي فيه، لكن لما سحب من الشاشة وكانت هناك تفاوت يعني في الخطوط، صارت كلمة صلى الله عليه وسلم تطلع رمز، يعني تطلع رمزا عندك، وكذلك الترضي. وإلا الصلاة والترضي كلها موجودة في الكتاب الأصلي، لكن بسبب أنه أخذ من الشاشة. وجزاك الله خير على التنبيه. يقول: ما حكم من يطوف بالكعبة من خلف مقام إبراهيم؟ يمكن، ما في إشكال، لأن يطوف، المهم أن يكون يطوف، يعني لا شيء يمنعه بحيث مثلا يخرج خارج المسجد ويطوف. لكن في بعض الأحيان لا تستطيع، أكثر الأحيان لا تستطيع إلا الطواف إلا بعد المقام بسبب الزحام، ما في هذا إشكال. يقول: هل إرادكم سؤال الشافعي مالكا عن التوحيد إشارة إلى أن الأئمة متفقون في العقيدة؟ قطعا متفقون في العقيدة رحمهم الله. يقول: ذكر بعض الفقهاء أنه يحرم ذكر بعض الألفاظ للذابح عند ذبحه، ومنها أن يقول محمد رسول الله بجر، لأن ذلك هو التشريك، فهل من توضيح؟ نعم، يعني عندما يقول بسم الله، يقول لا يذكر أمر محمد هنا صلى الله عليه وسلم، لو قال بسم الله ومحمد يعني بسم الله وباسم محمد، هذا مراده. لكن الصحيح أنه لا يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم هنا، لأن مثل كلمة الله أكبر في الصلاة، هل تقول الله أكبر وصلى الله وسلم على رسول الله؟ ما تقوله. فالشرع أتى بذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع، ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام، ذكرها العلماء، لكن ما يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في كل موضع. فعند مثلا عندما تكبر الله أكبر ما تذكر، كذلك عند الذبح تقول بسم الله والله أكبر، ما تقول بسم الله ومحمد رسول الله. بل منع مالك رحمه الله أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، قال فيقول ليس لأحد يقول بسم الله وصلى على رسول الله، ما له موضع، وقد يؤدي إلى ببعض الجهالة إلى صرف العبادة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا مرادهم. يسأل هل هناك دروس أو دورات؟ موجود في الموقع. يقول الأخ، يعني كأن الأخ مريض، يقول أطلب يعني منكم الدعاء لي، ويعني الأخوة يطلبون الدعاء، نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. يقول هل يجوز الاستعاذة بغير الله فيما يقدر عليه المخلوق؟ نعم، تقول يا جاري يا فلان أعذني من ابنك، ما في إشكال، لأنه يقدر، إنما الإشكال أن يستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. يقول هل علينا أن نسأل أهل الكتاب عن أي اسم ذكروا عند الذبح؟ ارتاح يا أخي، أهل الكتاب أصلا الآن ما يذبحون، ما يسمون، هم لا يسمون أصلا، يعني الكتاب الآن، لا أهل الكتاب لا يسمون بل لا يذبحون الآن. أكثر الدول الأوروبية تمنع الذبح الشرعي، إنما يكون عن طريق الصاعق، والحمد لله عندك في هذا ما يكفي بإذن الله تعالى. يقول الإخوة يطلبون يعني إجازة، أنا أجيز رواية هذا الكتاب لكل من حضر تشبها بمن سبق، يعني من العلماء كانوا عن طريق السند، فكان الواحد منهم يجيز، لكن عندنا ما في تكام تعلم السند، لكن من حيث من حضر والدورة نجيز لهم رواية الكتاب إن رأوا روايته. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.